رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. الكلام هو في بعض التخريجات التي ذكرت لتصحيح السلف البنكية، وذكرنا أن من أعمال البنوك كما هو إيداع أموال الناس هو إقراضهم وإعطاؤهم الأموال، والبنك يعطي المال في مقابل أن يربح الأصل وزيادة عليه. فهل يمكن أن يتم تخريج فقهي مناسب لهذه العملية بحيث يستطيع الإنسان أن يستلف من البنك؟ وتشتد عادة الحاجة إلى مثل هذا الأمر الآن، يعني نسبة كبيرة من الناس في قضاياهم المختلفة بدءا من الزواج وشراء السيارة، فضلا عن شراء البيت والأثاث، وفضلا عن أمور مثل البدء في تجارات، يستعينون بالاستلاف والاقتراض حيث لا توجد لديهم سيولة نقدية. البنوك قرض الحسنة شيء غير شائع موجود عندنا في مناطقنا، الموجود هو الاستلاف والاقتراض من البنك. البنك أيضا لا يسمح بالاستلاف إلا في مقابل أن ترجع الأصل وزيادة عليه. أنا كإنسان متشرع ماذا أستطيع أن أصنع؟ قالوا إن التخريج الأول هو بناء على مسلك مجهول المالك في البنوك، وهذا تقريبا هو الأكثر الشائع الآن لدى المرجعيات الدينية. احنا اذا خلصنا فد مقدار معتد به سوف نتعرض الى الفتاوى المختلفة فيه كتطبيق للامور التي تم الحديث عنها. واحد منها هذا، ان كثيرا من المراجع، مراجع التقليد في هذا الزمان، يقومون بارشاد الناس الى مثل هذا الامر. يقول لك انت في الواقع لا تقترض من البنك، لان البنك لا يملك بحسب نظريته، وأن أمواله مجهولة المالك، وبالتالي فأنت هنا لا تقترض منه، وإنما تأخذ مال مجهول المالك بإذن الحاكم الشرعي وتقرضه لنفسك. فالعملية هذه ما فيها إشكال إلى هنا. ثم بعد ذلك حيث أنك لابد أن تدفع إليه الأصل وزيادة، وإلا يحصل لك ضرر، تعاقب، تسجن كذا، فأنت مضطر لذلك، لا حرج عليك في هذه الحالة. وعلى هذا تقريبا أكثر المراجع الدينية يرشدون الناس في قضية الاستلاف والاقتراض من البنك. قال المصنف أن هذا الأمر صحيح بناء على مسلك، وهو مسلك مجهول المالك. أما من يقول بأن الدولة مالكة أو لا، حتى ما دون ذلك أن أموالها معلومة المالك، لأنه قلنا هي درجتان، حتى على هذا المسلك لا يستطيع، لأنه المسوغ لأخذ هذا المال كان أنه مال مجهول المالك، فيأذن لي من له حق الولاية الشرعية في أخذه. أما إذا صار معلوم المالك ليس للفقيه حق أن يجي ويقول أنت أخذ أموال فلان واقرضها لنفسك. أيام مال له مالك ومعلومة المالك، فضلا عن أنه هي الدولة مالكة بناء على المسلك الآخر، فهذا لا يمكن إلا على هذا المسلك، مسلك مجهول المالك. التخريج الثاني الذي ذكر أيضا هو أن نقول بأن البنك في الواقع، حتى إذا قلنا بأنه مجهول المالك أمواله، هو لا يقرض من ماله، وإنما الناس يعطونه وكالة في التصرف في أموالهم. اللي يخليها لما يخلي المال في البنك يعطيه وكالة تامة في التصرف فيها، ومن ذلك إقراضها إلى الغير. فإلى هنا ما في مشكلة. لما هو البنك يشترط على الآخذ والمقترض زيادة فهو لا يشترط لنفسه وإنما لجهة أخرى، يعني من له المال غير من يأخذ الربح والزيادة. وبحسب التقريب والتخريج هذا أن المحرم في قضية كل قرض جر ربحا فهو ربا إذا جر الربح لنفس صاحب المال، أما إذا اختلف صاحب المال صار جهة والذي وآخذ الربح جهة أخرى فما عندنا مشكلة. فرد على هذا بأن مقتضى إطلاق الرواية الموجودة أن من اقترض مالا فلا يصح له أخذ الزيادة ليس فقط لنفسه وإنما هي رواية مطلقة. الرواية هكذا: من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها، لا يشترط لنفسه أو لغيره أو لجاره، ماكو فرق، لا يشترط إلا مثل ذلك المقدار، حيث أن هذا من الطرق التي سنها الدين والإسلام من أجل منع قضية الربا والإقراض الربوي الذي ينتهي إلى قطع سبيل المعروف وينتهي إلى فساد التجارات، كما ورد في بعض الروايات أنه من جملة أحكام، من جملة علل وفلسفات تحريم الربا أنه لا تندثر التجارات. أنا إذا أدري أعطي هذا فلوس 100 أربح فيها 20 وفلوسي معروف مكانها ولا رايحة ولا جاية وأنا قاعد في البيت، ليش أروح وأتاجر وأصعد وأنزل وأسوي مصنع وأشتري مزرعة؟ وما يحتاج كل هالأمور هذه، فينقطع سبيل الاقتصاد الصحيح، وأيضا ينقطع سبيل الإقراض الحسن، فيصير الإنسان دائما ما يفكر أنه أنا أقرض صاحبي لأن في ذلك أجر، وإنما يفكر أن يكون فيه زيادة. ينقطع سبيل المعروف في المجتمع وتندثر الزراعة والصناعة والاقتصاد. هنا ماكو فرق بحسب الرواية، يقول فلا يشترط إلا مثلها لنفسه أو لغيره.
بس هنا شيخنا يقول من أقرض
زين،
فهو اللي أقرض يعني جهة معينة. أيه. ولا يشترط هو لنفسه،
ما كل لنفسه، فلا يشترط إلا مثل هذا.
هو من فعل الإقراض ومن يضع الشر.
أنا أقرضتك 100 دينار واشترطت عليك أن تعطيني 100 وتعطي أبو محمد مثلا 20، ينطبق عليه فلا يشترط إلا مثلها هذه؟ ما ينطبق عليه. اشترطت غير مثلها، أكثر من مثلها، مع أنه ما اشترطت لنفسك أنت. بلي، هذا إذن التخريج في هذا الإشكال. التخريج الثالث: اشتراط دفع أجرة المثل مقابل كتابة القرض وضبطه وما يتوقف عليه من أمور. أنا أجي أقترض من البنك 100 على أساس أرجع إليه 100، لكن هناك 20 يقول لي تدفع 20 ريال أو 20 دينار، هذه قيمة شنو العملية اللي تحصل؟ هذا يكتب ورقة وذاك ما أدري يوقع عليها، وهذا يصورها، وذاك يخليها في ملف، وهذا يدخلها في الكمبيوتر وإلى آخره. فهذه في الواقع الزيادة المشترطة ليست من القرض نفسه، وإنما هي اشتراط دفع زيادة كتغطية لأتعاب هذا البنك. بدون شرط ما في مشكلة، احنا كل مشكلتنا هي مشكلة الشرط. إذا اشترطنا هذا الشرط قلنا إلى 100% وتدفع بشرط أن تدفع 20 أيضا للأتعاب والكتابة والتسجيل والتدخيل في الكمبيوتر، مصاريف ورسوم إدارية. طيب هذا الشيء لا بأس به، لكن فيه أيضا إشكالا، وهذا وجيه. هذا الكلام كلام لا بأس به، إذا لم يزد مقدار الفائدة بزيادة القرض. هذا واحد. قبل هذا إذا كان مثل هذا الأمر فعلا هالرسوم الإدارية تساوي هذا المقدار، أنا أجي أقترض مثلا 20 مليون على أن أعطي مثلا 22 مليون، أجزاء مليونين علشان واحد خربش خرباشتين وواحد دخلها في الكمبيوتر أو كذا، شنو هاي الرسوم الإدارية والمصاريف الإدارية؟ ففي أصل هذا المقابلة والمعاوضة بين هذا المقدار المشترط الزيادة وبين هذه الرسوم أو المصاريف، هل فعلا تتساوى الهلا أو تتقارب؟ هذا واحد. اثنين، يلزم من هذا أن المقدار المشترط كرسوم على 1000 ريال هو نفسه المقدار على 1000000، لأنه نفس الورقة بتصير ونفس الإدخال ونفس ما أدري التوقيع ونفس الكذا، والحال أن الأمر ليس كذلك. وهذا وجيه. إذا لم يزد مقدار الفائدة بزيادة القرض وإلا كشف أو كشف عن كونها مقابل المال المقترض دون تلك الأمور الأخرى، لأن هاي الأمور المصاريف هي واحدة، التعبة هي تعبة نفسها، التوقيع نفس التوقيع، الورقة نفس الورقة، الجهد المستهلك نفس الجهد. طيب شلون هناك على 1000 ريال تأخذ مثلا 200 ريال، على 1000000 تأخذ 200 ألف؟ لا يمكن.
دار المسؤوليه
بيوقع ابو مليون غير ابو
راتب اعلى، والقلم مو نفس القلم ايضا،
راتب اعلى هو شيء هذا.
بل الا اذا فرض ازدياد تلك بزياده مقدار المال المقترض. لو فرضنا مثلا انه لا فعلا هذا الأمر هكذا، الرسوم الإدارية ما تحسب هكذا وإنما تحسب بمقدار الوقت، هاي المعاملة تستهلك مثلا من وقت البنك مقدار ربع ساعة، ربع ساعة في عمر البنك اللي شغله اليومي مثلا بمليون ريال فرضا، معناها تساوي مثلا 100 ألف ريال. زين، ولكن إذا كان العمل والجهد والوقت المصروف في المبلغ الأكثر أكثر من هذا، ولذلك يؤخذ أيضا يأخذ وقت أكثر، يأخذ جهد أكثر، يحتاج له إلى مناقشة أزيد ما شابه ذلك، نعم هنا يصح أن يقال فعلا هذه المصاريف في مقابل هذه الزيادة في مقابل تلك المصاريف، ولذلك اختلفت، أبو قرض 1000 ريال ما يستهلك زايد، قرض أبو 1000000 يستهلك شيء كثير. فهذا أيضا تخريج إذا سلم من هذا الإشكال. إشكال في الأصل أنه فعلا هل أن هذه الزيادة المشترطة تساوي مقدار العمل المبذول عليها أو الجهد أو الوقت أو لا تساوي. ثانيا، هل أن هناك تغير أيضا يحصل بين قرض بألف وقرض بمليون أو لا؟ التخريج الرابع يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.